بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرفه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيقيم بإخوانكم بتشكيلات يا ابن معين بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها بها.
وبعد هذه أسئلة تقدم بها بعض طلبة العلم إلى فضيلة الشيخ محمد بن هادي الواسع حفظه الله تعالى. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد هذه أسئلة نقدمها بفضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي الواسع طالبين منه الإجابة من الكتاب والسنة. السؤال الأول: ما حكم الرجل الذي يذهب إلى أمريكا ويفتح له مكانا للتجارة أن يضم تجارته تجارته في بيع وشراء الخمر والخنزير، أو يشتغل عاملا في دكان فيه يباع الخمر والخنزير، وهذا مع علمه أن هذا حرام، وهناك أعمال أخرى في مزارع أو نحوها لكن الفلوس فيها قليل، وهذا الرجل يؤثر أولاده وأهله من فلوس الخمر والخنزير والربا، وهل أولاده وأهله مشتركون معه في الإثم لأنهم يأكلون من مال أبيهم الذي يكتسبه من الحرام؟ فنرجو منكم تبيين هذا بيانا كافيا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تجارة المسلم في الخمر أو عمله فيه يعد محرما لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر، إن الله حرم بيع الأصنام وبيع الخنزير أو لحم الخنزير وبيع الخمر وبيع الميتة، وبيع الميتة، وذكر الحديث. ولما رواه أبو داود في سنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وفي الآية الكريمة بيان على أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الخمر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ففي قوله فاجتنبوه أبلغ من قوله لا تشربوه، اجتنبوه ابتعدوا عن الخمر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر ولعن بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، وذكر بقية الحديث. فهذا الذي يبيع في دكان، سواء كان الدكان له أم كان لغيره، يعتبر ملعونا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر. ثم المسلم يخشى عليه إذا كان يبيعها أن يقع فيها، ومن حال حول السماء يوشك أن يرتع فيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. والخمر تعتبر من أعظم المفسدات، بل قال بعض أعداء الإسلام إنك إذا مكنت العربي المسلم من كاس خمر وفتاة فهو أضر عليه من المدافع والرشاشات. فالبيع والشراء فيها أي في الخمرة يعتبر محرما من المسلم، أي يبيع المسلم سواء كان له أم لغيره يعتبر محرما. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعمل في دكان ولو لم يكن الدكان له. لهذه الآية وللحديث المتقدم الذي سمعتموه، وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والحديث قال الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ومن حديث كعب بن عجرة، فأولادك الذين تطعمهم من هذا السحت يخشى أن يكون سببا لفسادهم. وقد وقع، فإن كثيرا من الناس بسبب تخليطهم وعدم اهتمامهم بالماكل والمشرب أصبح أولادهم يكبرون وهم شياطين. والتهور على مثل هذا يعتبر علما من أعلام النبوة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أمن حلال أم من حرام. والمكاسب المحرمة تكون سببا لضمس البصيرة ولعدم إجابة الدعاء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وذكر الحديث وفيه وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية الحرام وملبسه حرام وغذية الحرام، فأنى يستجاب له؟ فأكل الحرام يعتبر مانعا من إجابة الدعوات، والدعوات تعتبر سهما من سهام المؤمنين، سهما من سهام المؤمنين، بل كما يقال وهو حديث ضعيف لسنا نستدل به، الدعاء سلاح المؤمن. فالذي ننصح به من يكتسب من هذه المكاسب المحرمة أن يبتعد عنها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبطو قناصا وتروح بطانا. واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اجملوا في الطلب في طلب الرزق، لا تطلبوا الرزق من الوجوه المحرمه. وابواب المكاسب بحمد الله واسعه، ابواب المكاسب واسعه من غير الارتكاب محرم ومحظور. فالحمد لله لو اراد ان يعمل في اعمال شتى، ابواب المكاسب الحمد لله واسعه امام الشخص، ولكن الشيطان هو الذي يزين مثل هذا ويخوف ايضا من الفقر. انت اذا لم تعمل في هذا الامر سينقطع رزقك، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالرزق الله سبحانه وتعالى متكفل به، فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبر أنه إذا كان الشخص في قبل ماذا؟ قبل 4 أشهر يختب رزقه وأجله وشقي وسعيد. ولست أقول لك إنك لا تطلب الرزق من مكاسبه الحلال، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: تمشوا بمناكبها، ويقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون. فأنت تطلب الرزق من المكاسب الحلال، أما أن تصبح عارا على الإسلام من أعداء الإسلام من المستشرقين، من يقرأ كتب المسلمين ويعلم أن بيع الخمر على المسلم حرام، أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر، ثم بعد ذلك يجدك في معرض أو في دكان تعمل وتبيع خمرا يعرف أنك مستهين بالإسلام أو أنك جاهل بالإسلام، فحرام حرام أن نهين الإسلام عند أولئكم، والله المستعان.
هو إذا أكل أولاده وأهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من حرام فالنار أولاده، إلا أنه ليس إثمهم كإثمه.
طيب،
يقول السائل: قد يقول قائل منهم أنا ليست التجارة لي، ولكني عامل أعمل فيها بأجرتي. وآخر يقول أنا محاسب فلا يضرني. وآخر تاجر من تجار من تجارته الخمر وخنزير والخنزير، فإذا قيل له لما تعمل هذا وهذا حرام، فيقول أنا لا أدخر النقود التي أربحها من الخمر والخنزير، ولكن أجعلها وحدها وأعطيها للعاملين. فنرجو منكم البيان في هذا لهؤلاء الثلاثة، وجزاكم الله خيرا.
كل هذا إما أن يكون جهلا وإما أن يكون خداعا، لأن المعاملة في نحو هذا تعتبر محرمة كما سبق، والشخص سواء أكان له أم ليس له. فمثلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله الخمر وبائعها، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. وسمعتم الآية المباركة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسمعتم أيضا حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمرة وبائعها ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه، وذكر بقية الأصناف. ثم هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر، فهذا ليس بعذر ولا ينجيك أمام الله، فإن الحيل لا تنفق على الله عز وجل، وإن نفقت على المفتي الذي يفتيك، أو نفقت على الناس وتحيلت عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم.
يقول: ما نصيحتكم للشباب المغتربين في أمريكا الذين يذهبون بأهلهم وأطفالهم معهم إلى هنالك، وفيها ما فيها من الفساد العظيم والتبرج وجميع البلاوة هنالك، ويلبسونهم ما يقولون عليهم بالحضارة والتقدم، ومع هذا يذهبون بأولادهم إلى مدارس غير إسلامية وهناك مدارس إسلامية، فنرجو بيان هذا لهم وأين يدرسون أبنائهم.
مسألة الذهاب بالأولاد إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا لأمر ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا كبر الطفل وهو مع أستاذه النصراني ومع زميله النصراني، والطفل غريب والنصراني يصاحب بلد، ربما يستصغر نفسه ويحتقر دينه. لا أقول الطفل فقط، بل كثير من الذين يذهبون إلى هنالك يستحي أحدهم أن يقول إنه مسلم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فلا يجوز لأحد ولا ينبغي لأحد أن يحتقر الإسلام أو أن يحتقر نفسه إذا كان مسلما. والمجالسة لها أثرها السيء، مجالسة أولئك أعداء الإسلام الذين هم إن بلغوا في التقدم ما بلغوه فهم يعتبرون من حطب جهنم ويعتبرون شر البرية، من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. فهؤلاء النصارى وإن بلغوا من الترف ما بلغوا هم يعتبرون شر البرية، بل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا في شأن أولئك أنهم قد تقدموا بالصناعات، يقول الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالذي ننصح به كل أخ أن يحرص على تربية أبنائه تربية إسلامية، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن تربية أبنائه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فأولئكم مجالستهم تعتبر فسادا لأبنائنا، وقد أفسدوا أبناءنا في بلادنا الإسلامية، فكيف بما هناك أفسدوا أبناءنا في بلادنا الإسلامية بواسطة التلفزيون وبواسطة المذياع وبواسطة الإعلام. بل أخبرني من زارني من الإخوان من جيبوتي أن أكثر البلاد الإسلامية يورد إليها الخمر هو اليمن. من جيبوتي يوردون الخمر أو هو طريق الخمر لتوريده. قال أكثر بلاد إسلامية هو اليمن، وهكذا أيضا في المخا. فإنه قد أخبرني غير واحد أنه يشبه أن يكون علانية بيع الخمر بالمخا، فهم أعداء الإسلام أفسدونا في بلدنا فضلا عن أن نكون بين أطرهم. وهذا أثر سيء كما سمعتم فإن الجليس والقرين له أثره السيء، له أثره السيء كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في شأن أهل الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لقرين، يقول وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال تالله هل أنتم مطلعون؟ قال تالله من طلع فرآه مستوى السبيل، قال تالله إن كدت لتردين، قاربت تهلكني معك، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إرجاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهم قد تدرجوا حتى إلى بلدنا، فرب دكتور النصراني يدرس بجامعة صنعاء يظل شباب اليمنيين ويفسد أخلاقهم ويفسد عليهم دينهم، وهذا أمر واقع. بل أعظم من هذا وذاك أنهم لعبوا بعقول الملوك والرؤساء. فبعد عند أن زار بريطانيا أعطي وساما فيه صليب، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الصليب وامر بكسر الصليب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالواجب علينا ان نحذر اعداء الاسلام كحذرنا من الشيطان، ان نحذرهم كحذرنا من الشيطان، فإنهم رسل الشيطان إلى بلدنا. نحن الآن نحذر أهل بلدنا، أما أمريكا فإن الأمر فيها أعظم والخطر فيها أيضا عظيم. الواجب على المسلم أن يحتفظ بأسرته وبأولاده حتى لا يجالسوا أولئك الفاسدين المفسدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذي وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرص غاية الحرص على ماذا؟ على تأديب الأولاد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الحسن أخذ تمرة فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبعه وقال له كخن كخن فإنها من الصدقة، وأخرجها من فيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما كما في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة، وقال فجعلت يدي تطيش في الطعام فقال يا غلام سم الله
وكل بيمينك وكل مما يليك. وأنت بحمد الله تجد أبناء طلبة العلم ماذا؟ أبناء طلبة العلم يعرفون القلم والدفتر ويعرفون بسم الله إذا أكلوا والحمد لله إذا انتهوا، السلام عليكم إذا دخلوا، وهكذا السلام عليكم إذا خرجوا. ولكن أبناء المغنين يعرفون الأغاني، وأبناء الرقاصين يعرفون الرقص، وأبناء كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع الصبيان من المساجد، لا يمنع الصبيان من المساجد، يؤتى بهم ويصلون مع المصلين إن كانوا مميزين، إن كانوا مميزين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها فأتجوز، لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. فتربية الأطفال أمر مهم واجب علينا أن نهتم به وأن نبدأ بتعليمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضوء الشمس يوم القيامة ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما تشين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي ينبغي لنا أن نهتم بتعليم أبنائنا كتاب الله كما كان سلفنا الصالح يعملون هذا. ولا ينبغي لمسلم أن يحتضر نفسه، فكل مسلم مسؤول عن الإسلام ومسؤول أيضا عن من يعول وعن من يقتله، مسؤول عن تربيتهم وعن تعليمهم وعن دعوتهم إلى الله. الذين توقعه من إخواننا الذين يقتربون إلى أمريكا وإلى غيرها أن يكونوا دعاة إلى الإسلام، لا يكونون منفرين عن الإسلام، فإنهم إذا عرفوا أن الإسلام ينهى عن الكذب، ولكن صاحبنا يكذب، ينهى عن السرقة ولكن صاحبنا يسرق، ينهى عن الخيانة صاحبنا يخون، ينهى أيضا عن شرب الخمر، ينهى عن الزنا، ينهى عن الرذائل، وأصحابنا متلبسون بها يعتبرون بهذه الحالة منفرين عن الإسلام. لكن إذا كانوا يعاملون الناس معاملة إسلامية حسنة، فرب شخص يسلم من أجل المعاملة الحسنة. وقد أسلم كثير من الأندونيسيين، أسلم كثير من الأندونيسيين من أجل أنهم رأوا تجارا من الحضارم من ذوي الأمانة والصدق والعفة، فعندهم رأوا معاملتهم الحسنة أسلموا. لم يذهبوا التجار الحضارم من أجل الدعوة، ولكنهم ذهبوا لأجل التجارة، فصار ذهاب المسلم وحركة المسلم وبيع المسلم وشراؤه ومعاملته، بل هيئة المسلم تعتبر دعوة. وأنصح إخواننا أيضا أن يتزيوا بالزي الإسلامي إذا كانوا هنالك، أن يتزيوا بالزي الإسلامي، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والشخص إذا تشبه بأعداء الإسلام فأصبح يحلق لحيته ويلبس البنطلون ويضع التواليت إلى غير ذلك، معناه أنه مستصغر لنفسه ومستصغر لدينه. مستصغر لنفسه كما ذكر هذا ابن خلدون في مقدمته، إن يقول إن المقلد يعتبر مستصغرا نفسه، ما قلد إلا لأنه مستصغرا نفسه. فالذي ينبغي لهم أن يكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم مأمورون بالدعوة. وقد أخبرت أن هنالك استجابة عجيبة، أخبرنا بهذا الشيخ محمد الشيباني حفظه الله تعالى، صاحب الحديدة، وقد توفي رحمه الله تعالى، فأخبرنا أنه وجد استجابة في أمريكا غاية الاستجابة. فما لإخواننا الذين هنالك لا يدعون إلى الله؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. يدعون إلى ماذا؟ إلى ماذا يدعون؟ أيدعون إلى حزبية؟ أم يدعون إلى مذهبية؟ أم يدعون إلى أن يكون الناس مقلدين للتقاليد اليمنية؟ لا، للغيم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي ينبغي أن يدعو إليه، فإن الناس قد سئموا التقليد الأعمى، وقد أصبحوا لا يريدون إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الواجب عليهم. فإن كثيرا من الأمريكيين وكثيرا أيضا من غيرهم قد بلغوا في الترف غايته، ثم ضاقت بهم أنفسهم وضاقت بهم الدنيا. فمنهم من يذهب ينتحر، ومنهم من يهيم على وجهه، ومنهم من يترك شعره وأظفاره ويهيم في القفار، ليرى يريد ماذا؟ الراحة. فلو دعاهم المسلمون إلى الإسلام، لو دعاهم نعم يتشبه بالوحوش يا أخوان، لو دعاهم المسلمون إلى الإسلام وبينوا لهم فضائل الإسلام الحق، لا على المذهب الصوفي ولا على المذهب الشيعي ولا على المذهب العباضي ولا على المذهب الخارجي الخوارج ولا على المذهب الزيدي ولا على المذهب الشافعي ولا على المذهب الحنبلي ولا على المذهب المالكي ولا على المذهب الحنفي، لكن يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست أساوي المذهب المالكي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي بمذاهب أهل البدع الذين ذكرتهم، لست أساويها، فهؤلاء هم أهل سنة. لكن لا ينبغي أن ندعو إلى مذهب فلان ولا فلان، ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا الذي ينبغي أن يدعى إليه، هذا الذي ينبغي أن يدعى إليه. أما دعوة إلى حزبية قد جرمت أنها فاشلة، لها من العمر نحو 60 سنة، وما هي إلا دين تداهم أو دعوة إلى مذهبية، كما حصل في اليابان عند أن أراد بعضهم أن يسلم، فقال بعضهم، قال بعض الشافعية لا بد أن تكونوا على مذهب محمد بن إدريس عالم قريش، وقال بعض الحنفيين لا، لا بد أن تكونوا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. فتأخر اليابانيون، تأخر اليابانيون عن الإسلام، وأرسلوا فتوى إلى الحرم إلى سلطان المعصوم، فأجاب بأن هذه مذاهب ما أنزل الله بها من سلطان، وأجاب برسالة بعنوان هدية طيب إلى مسلم اليابان، هدية السلطان إلى مسلم اليابان، وفيها هل المسلم ملتزم ملزم بمذهب معين؟ لا، ليس ملزما بمذهب معين، فادعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إخواني في الله، قبل أن أقول لكم ادعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أقول لكم تفقهوا في دين الله، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تدعو إلى كتاب الله وأنت جاهل بكتاب الله، وتدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأنت جاهل بسنة رسول الله؟ وأنصحهم أيضا باستقبال الدعاة إلى الله وبحمايتهم، وبماذا؟ وبخدمتهم. الدعاء إلى الله الذين لا يدعون إلى حزبية، أما أن يدعوك إلى بيعة تبايع، يقول أنا أكون عليك الأمير وأنا أكون كذا، يدعوك إلى بيعة، هذا ابتعد منه، فإنه داعي فتنة، ابتعد منه. لكن الداعي فإلى الله سبحانه وتعالى ننصحهم بالتعاون معه وبإكرامه، وإن استطاعوا أن يدعوا دعاة إلى الله إلى هنالك فعلوا، إذا استطاعوا أن يدعوا دعاة إلى الله من اليمن أو من أرض الحرمين من هاتين البلدتين لا بأس، لكن لا يكون المدعو صوفيا ولا يكون المدعو حزبيا، يكون من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم التوحيد، أمر التوحيد أمر مهم. ولئن كان الناس قد أعرض بعضهم عن التمسح بأتربة الموتى واعتبرها والحمد لله خرافة، وهكذا دعوة غير الله اعتبرها خرافة، فإن هناك أيضا شرك مادي، فمن الناس من يقدم المادة ويقدم الدنيا على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا يعتبر شركا إن قدمها على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيش وانتكس، وإذا شرك فلا انتقش. هكذا اخواني في الله، فربما يصبح الشخص عابدا للدنيا اذا نهاه الله عز وجل، او نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عن بيع الخمر ويقول انا ابيعها وانا انتفع بها وهكذا، فربما يصبح عابدا للدنيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
يقول السائل: ما حكم الرجل منهم يجلس في امريكا او في اي دولة اخرى مدى 5 سنوات او 10 سنوات وهكذا وهو متزوج ويترك اهله في بلده طول هذه المدة؟
ان كانت تتضرر امرأته فلا يجوز له، فانه يجب عليه ان يأخذها معه ان استطاع، او يأتيها ولو في السنة او بحسب ما تتضرر، والا فوجب عليه ان يفارقها حتى لا يفتنها، حتى لا يفتنها. اللهم الا ان ترضى، فإن الناس يختلفون، الناس يختلفون بحسب غرائزهم الجنسية، فإذا رضيت وآمنت الفتنة فلا بأس بهذا، أما إذا خشي عليها من الفتنة أو خشي على نفسه من الفتنة، والأسلم للشخص أن يكون أهله معه حتى لا يقع هو في محذور أو تقع امرأته في محذور، فإننا في زمن الفتن، نحن الآن في زمن الفتن، حتى في بلدنا بسبب التلفزيون وبسبب وسائل الإعلام وبسبب أيضا المجتمعات أصبحنا في فتن، يخشى الشخص منا على نفسه، فضلا عن المرأة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فالذي ننصح به كل أخ يعمل هذا أن ينظر لحال أهله ولحال نفسه حتى لا يفتن هو أو تفتن امرأته، والله المستعان.
السؤال الأخير: ما حكم الذي يضع نقوده في البنوك وذلك على ربح معين في الشهر أو في السنة؟
الذي يضع نقوده في البنوك على ربح معين يعتبر مشاركا في الربا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن توحد: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فالذي ينبغي لهم أن يبتعدوا، فإن المتعامل بالربا يعتبر محاربا لله عز وجل. وهل أفسد بلد المسلمين إلا البنوك الربوية؟ فإن البنوك الربوية الموجودة في بلاد المسلمين ربما تكون سببا لخذلان المسلمين عن مواجهة أعدائهم، وسببا لذعر المسلمين من أعدائهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. معنى الآية الكريمة أننا إذا تركنا الربا لعلنا نفلح، وهذا أمر واسع. الفلاح يمكن أن يكون فلاحا في الدين، فلاحا في المعيشة، فلاحا أيضا في مواجهة الأعداء، فلاحا في استنزال المطر، وكل مصيبة كل مصيبة يحتمل أن تكون بسبب الربا، يحتمل أن تكون بسبب الربا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده. فإذا أحببت أن تبتعد عن الربا فالذي أنصحك به أن تضع نقودك في بيتك إن كنت لا تخاف عليه، أو ترسل بها إلى بلدك إن كنت لا تخاف عليه، وإلا وضعتها في بنك ولا تأخذ أرباحها. ولو أن تقول أنا أبني بها مسجدا، أنا أتصدق بها على طلبة العلم، لا لا ينفع. إنما يتفضل الله من المتقين. كما وأما بنا مسجد أو غير من غير حلهن فهو كما قيل بنى مسجدا لله من غير حلهن فتمنا بحمد الله غير موفق. تكافلة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تسمي ولا تتصدقي. فأنت لا تقول أنا أخذ هذا المال مكاسب وأضعها في أعمال خيرية في البلاد، أصلح بها طرقا أو أفعل بها، لا. إنما يتقبل الله من المتقين. أنت تأخذها وتعطيها غيرك عليك والإثم عليك. فينبغي لك أن تبتعد من هذه الأمور. وكما قلت لك إذا اضطررت إلى هذا وضعت نقودك في بنك ولا تأخذ أرباحا. وينبغي للمسلمين جميعا أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من البنوك الربوية التي أفسدت عليهم. نحن لا نريد بنك التسليم، ولا نريد البنك الزراعي، ولا نريد إذا كان يكون سببا لمنع القطر من السماء، وسببا لغضب ربنا علينا، وسببا للفتن فيما بيننا. لا نريد هذه البنوك، نريد بنكا إسلاميا. وكيف يكون البنك الإسلامي؟ تضع نقودك فيه ولا بأس أن يتجروا بها، الربح بينكما نصفين أو على ما تراضيتما عليه، والخسارة بينكما على ما تراضيتما عليه. أما الخسارة على البنك والربح لك، ولو البنك يربح في الغالب. هو بعدها إخواني في الله من قرأ في الجرائد والصحف يجد بنوكا قد محقت بركتها وقد أفلس أصحابها. أفلس أصحابها ما تدري إلا وهو صاحب بنك وبعدها أصبح مفلسا. وهكذا مسألة المصارف، لا بد للمسلم أن يكون متفقها في دين الله وأن يبتعد عن الربا. فإن الربا كما قال عمر دعوا الربا والريبة. وفي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الربا ضبع وسبعون شعبة، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. إخواني في الله ابتعدوا عن الربا بارك الله فيكم، ابتعدوا. وكثير من البلدين لا تغبطوهم على ما هم عليه، حتى رب شخص يا إخواني في الله يكون مربيا، وآخر يبيع مخدرات، وآخر بارك الله فيكم يبيع الخمر وإلى غير ذلك. وما تدري وابتلي بعلة، أو ما تدري وابتلي بضيف، الدنيا موسعة عليه ولكن يكاد أن يقتل نفسه، ويكاد وما تدري. ومنعه الدكتور من كثير من الطيبات، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون على ما أنتم فيه من التمتع بالطيبات. احمدوا الله فإن الطيبات المراد بها الحلال الذي أحله الله لكم. ولو أننا استقمنا معشر المسلمين سواء أكنا في بلدنا أم كنا في أمريكا لكانت دعوة ولا أسلم كثير من أعداء الإسلام فإنها قد ضاقت بهم الدنيا بما رحبت بأي شيء تقدموا بصناعات القنابل الذرية التي تمحق البلاد وتخوض المجتمعات أم بأي شيء تقدموا بمرض الأيدز الذي أصبحوا يعني في غاية من القلق منه في غاية يسخرون من المسلمين إذا قطعوا يد سالك أو رجموا زانيا وهم الآن يخسرون الملايين بسبب مرض الأيدز وهكذا فهم أشباه الأنعام لا قيمة لهم في الإسلام وينبغي أن يعامل لهم المسلم معاملة الإسلام. ما تكون ذليلا في تلك البلد أو تكون إذا قد أصبحت مترجما لنصراني فكأنك قد صعدت إلى مرتبة عالية. لا يا أخي ينبغي أن تعرف قدرة وأن تعرف قدر الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنت أيضا إذا كنت أمينا وتحافظ على صلاتك وتؤدي ما أوجب الله عليك وتقوم أيضا بترك المحرمات فإن الله سيجعل في قلوب أعداء الإسلام محبتك وهيبتك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وجها. فكم من شخص ما شاء الله يتزيى بالدين الإسلامي فيقدره النصراني وربما يخافون منه ولا حاجة إلى شرط القصص والوقائع التي قد أخبرت بها ممن يذهب إلى أمريكا أو إلى غيرها ممن يتزيى بالزي الإسلامي ثم يقدر ويعظم. نحن الذين أهنا أنفسنا معشر المسلمين الله رفعنا والله سبحانه وتعالى يقول فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونحن أعز ونحن ومن عن العزة لمن؟ للدول العظمى للدول العظمى يا إخواننا ما هي عظمى نحن الذين عظمناها وإلا فما هي عظمى هي متداورة بعد اليوم أو غدا أو بعد غد لو أننا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورجعت إلينا عزتنا كما يقول الله سبحانه وتعالى فلله العزة ولله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فينبغي لنا أن نعرف لمن العزة ومن نواصي أمريكا وروسيا بيده. إنها بيد الله عز وجل. إن الذي جعل الفتنة بين أهل عدن وأصبحوا محطمين إلى الآن لم يستطيعوا أن يلملموا جراحهم الذي جعلهم ودمر عليهم قادر أن يجعل الفتنة بين أمريكا وروسيا وأن يدافع الله سبحانه وتعالى عنا. لكننا ما استقمنا معشر المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يسلطهم علينا كما حصل في فلسطين، وكما حصل في لبنان، وكما حصل في الأندلس، وكما حصل في فلبين، وفي كثير من البلاد التي استولى عليها أعداء الإسلام، وما ظلمنا الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن الذين ظلمنا أنفسنا، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتفقه في دين الله، وأن نعرف قدرنا معشر المسلمين. ينبغي للمسلم أن يعرف قدره، وقدر ذلك النصراني الذي يعتبر كذاب كالحيوان، ذلك النصراني ينبغي أن تعرف قدره وقدر ذلك النصراني حتى ما تعظم من حذره الله، ما تعظم رب شخص يعظم النصراني على حافظ القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه له أجران. وهكذا حتى المسلم وإن كان عاصيا وهو مسلم يصلي، فهو خير من النصراني الأنين في نظرهم، لأنهم ماذا هم يظهرون الأمانة من أجل المكاسب المالية ومن أجل أن يخدعوا الناس، ويظهرون خدمة المجتمع ورعاية المجتمع من أجل المحافظة على سياستهم، وإلا فديننا يسبقهم إلى كل خير. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنا، والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة ديننا هو دين الأمانة، ديننا هو دين الإخاء، ديننا هو دين ضم يعني الأسر. الأسر هم لا تكاد الأم تعرف ولدها وترى ولدها إلا في عيد الأم، في عيد الأم. أما نحن بحمد الله الأم عندنا تعتبر سيدة البيت، تعتبر سيدة البيت. الأب عندنا ربما يبلغ ماذا الخرب، ربما يخرب ويصبح الأب صحيح يبول في ثيابه ويتغوط في ثيابه، ويأتي أولاده ويخدمون ويمسحون. فهذه رعاية ربانية للمجتمع المسلم بخلاف المجتمع المادي الذين حطمتهم المادة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول لإخوانكم بتشديدات يا ابن معين بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
إلى فضيلة الشيخ محمد بن هادي الواعي حفظه الله تعالى. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذه أسئلة نقدمها لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي الواعي، وارجين منه الإجابة من الكتاب والسنة. السؤال الأول: ما حكم الرجل الذي يذهب إلى أمريكا ويفتح له مكانا للتجارة أن يضمن تجارته تجارته في بيع وشراء الخمر والخنزير أو يشتغل عاملا في دكان فيه يباع الخمر والخنزير وهذا مع علمه أن هذا حرام وهناك أعمال أخرى في مزارع أو نحوها لكن الفلوس فيها قليل وهذا الرجل يأكل أولاده وأهله من فلوس الخمر والخنزير والربا وهل أولاده وأهله مشتركون معه في الإثم لأنهم يأكلون من مال أبيهم الذي يكتسبه من الحرام فنرجو منكم تبيين هذا بيانا كافيا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجارة المسلم في الخمر أو عمله فيه يعد محرما لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله حرم بيع الخمر إن الله حرم بيع الأصنام وبيع الخنزير أو لحم الخنزير وبيع الخمر وبيع الميتة وبيع الميتة وذكر الحديث ولما رواه أبو داود في سنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه وفي الآية الكريمة بيان على أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الخمر يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ففي قوله فاجتنبوه أبلغ من قوله لا تشربوه اجتنبوه ابتعدوا عن الخمر والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر ولعن بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وذكر بقية الحديث فهذا الذي يبيع في دكان سواء كان الدكان له أم كان لغيره يعتبر ملعونا لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر ثم المسلم يخشى عليه إذا كان يبيعها أن يقع فيها ومن حال حول السماء يوشك أن يرتع فيه
ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. والخمر تعتبر من أعظم المفسدات، بل قال بعض أعداء الإسلام إنك إذا مكنت العربي المسلم من كاس خمر وفتاة فهو أضر عليه من المدافر والرشاشات. فالبيع والشراء فيها أي في الخمرة يعتبر محرما من المسلم، أي يبيع المسلم سواء كان له أم لغيره يعتبر محرما. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعمل في دكان ولو لم يكن الدكان له. لهذه الآية وللحديث المتقدم الذي سمعتموه وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والحديث قال الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ومن حديث كعب بن عجرة فأولادك الذين تطعمهم من هذا السحت يخشى أن يكون سببا لفساده. وقد وقع فإن كثيرا من الناس بسبب تخليطهم وعدم اهتمامهم بالماكل والمشرب أصبح أولادهم يكبرون وهم شياطين. والتهور على مثل هذا يعتبر علما من أعلام النبوة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال أمن حلال أم من حرام. والمكاسب المحرمة تكون سببا لضمس البصيرة ولعدم إجابة الدعاء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وذكر الحديث وفيه وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية الحرام وملبسه حرام ووصية الحرام فأنى يستجاب له. فأكل الحرام يعتبر مانعا من إجابة الدعوات، والدعوات تعتبر سهما من سهام المؤمنين بل كما يقال وفي حديث ضعيف لسنا نستدل به الدعاء سلاح المؤمن. فالذي ننصح به من يكتسب في من هذه المكاسب المحرمة أن يبتعد عنها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبطو قناصا وتروح بطانا. واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اجملوا في الطلب في طلب الرزق، لا تطلبوا الرزق من الوجوه المحرمة. وابواب المكاسب بحمد الله واسعة، ابواب المكاسب واسعة من غير الارتكاب محرم ومحظور. فالحمد لله ان لو اراد ان يعمل في اعمال شتى، ابواب المكاسب الحمد لله واسعة امام الشخص، ولكن الشيطان هو الذي يزين مثل هذا ويخوف ايضا من الفقر. انت اذا لم تعمل في هذا الامر سينقطع الرزق، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالرزق الله سبحانه وتعالى متكفل به، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه إذا كان الشخص في قبل ماذا؟ قبل 4 أشهر يختب رزقه وأجله وشقي وسعيد. ولست أقول لك إنك لا تطلب الرزق من مكاسبه الحلال، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: تمشوا في مناكبها، ويقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون. فأنت تطلب الرزق من المكاسب الحلال، أما أن تصبح عارا على الإسلام من أعداء الإسلام من المستشرقين، من يقرأ كتب المسلمين ويعلم أن بيع الخمر على المسلم حرام، أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر، ثم بعد ذلك يجدك في معرض أو في دكان تعمل وتبيع خمرا، يعرف أنك مستهين بالإسلام أو أنك جاهل بالإسلام، فحرام حرام أن نهين الإسلام عند أولئكم، والله المستعان.
هو إذا أكل أولاده وأهله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به، إلا أنه ليس إثمهم كإثمه.
طيب،
يقول السائل: قد يقول قائل منهم: أنا ليست التجارة لي، ولكني عامل أعمل فيها بأجرتي. وآخر يقول: أنا محاسب فلا يضرني. وآخر تاجر من تجار من تجارته الخمر وخنزير والخنزير، فإذا قيل له: لما تعمل هذا وهذا حرام؟ فيقول: أنا لا أدخر النقود التي أربحها من الخمر والخنزير، ولكن أجعلها وحدها وأعطيها للعاملين. فنرجو منكم البيان في هذا لهؤلاء الثلاثة، وجزاكم الله خيرا.
كل هذا إما أن يكون جهلا وإما أن يكون خداعا، لأن المعاملة في نحو هذا تعتبر محرمة كما سبق، والشخص سواء أكان له أم ليس له. فمثلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله الخمر وبائعها، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. وسمعتم الآية المباركة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وسمعتم أيضا حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمرة وبائعها ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه، وذكر بقية الأصناف. ثم هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر، فهذا ليس بعذر ولا ينجيك أمام الله، فإن الحيل لا تنفق على الله عز وجل، وإن نفقت على المفتي الذي يفتيك أو نفقت على الناس وتحيلت عليهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم.
يقول ما نصيحتكم للشباب المغتربين في أمريكا الذين يذهبون بأهلهم وأطفالهم معهم إلى هنالك وفيها ما فيها من الفساد العظيم والتبرج وجميع البلاوة هنالك، ويلبسونهم ما يقولون عليهم بالحضارة والتقدم، ومع هذا يذهبون بأولادهم إلى مدارس غير إسلامية وهناك مدارس إسلامية، فنرجو بيان هذا لهم وأين يدرسون أبنائهم.
مسألة الذهاب بالأولاد إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا لأمر ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا كبر الطفل وهو مع أستاذه النصراني ومع زميله النصراني والطفل غريب والنصراني صاحب بلد ربما يستصغر نفسه ويحتقر دينه، لا أقول الطفل فقط بل كثير من الذين يذهبون إلى هنالك يستحي أحدهم أن يقول إنه مسلم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يجوز لأحد ولا ينبغي لأحد أن يحتقر الإسلام أو أن يحتقر نفسه إذا كان مسلما، والمجالسة لها أثرها السيء، مجالسة أولئك أعداء الإسلام الذين هم وإن بلغوا في التقدم ما بلغوه فهم يعتبرون من حطب جهنم ويعتبرون شر البرية من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. فهؤلاء النصارى وإن بلغوا من الترف ما بلغوا هم يعتبرون شر البرية، بل
يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا في شأن أولئك أنهم قد تقدموا بالصناعات، يقول الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالذي ننصح به كل أخ أن يحرص على تربية أبنائه تربية إسلامية، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن تربية أبنائه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول ايضا كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعيه ثم لم يحطها بنصحه الا لم يجد رائحه الجنه. فأولئكم مجالستهم تعتبر فسادا لأبنائنا، وقد أفسدوا أبناءنا في بلادنا الإسلامية، فكيف بما هناك أفسدوا أبناءنا في بلادنا الإسلامية بواسطة التلفزيون وبواسطة المذياع وبواسطة الإعلام. بل أخبرني من زارني من الإخوان من جبوتين أن أكثر البلاد الإسلامية يورد إليها الخمر هو اليمن. من جبوتي يوردون الخمر أو هو طريق الخمر لتوريده. قال: أكثر بلاد إسلامية هو اليمن. وهكذا أيضا في المخا، فإنه قد أخبرني غير واحد أنه يشبه أن يكون علانية بيع الخمر بالمخا، فهم أعداء الإسلام أفسدونا في بلدنا فضلا عن أن نكون بين أطرهم. وهذا أثر سيء كما سمعتم. فإن الجليس والقرين له أثره السيء كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في شأن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال تالله هل أنتم مطلعون؟ قال تالله من طلع فرآه سواء السبيل، قال تالله إن كدت لتردين، قاربت تهلكني معك، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهم قد تدرجوا حتى إلى بلدنا، فرب دكتور نصراني يدرس بجامعة صنعاء يظل شباب اليمنيين ويفسد أخلاقهم ويفسد عليهم دينهم، وهذا أمر واقع. بل أعظم من هذا وذا أنهم لعبوا بعقول الملوك والرؤساء. فبعد عند أن زار بريطانيا أعطي وساما فيه صليب، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الصليب وامر بكسر الصليب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالواجب علينا ان نحذر اعداء الاسلام كحذرنا من الشيطان، ان نحذرهم كحذرنا من الشيطان، فإنهم رسل الشيطان إلى بلدنا. نحن الآن نحذر أهل بلدنا، أما أمريكا فإن الأمر فيها أعظم والخوف فيها أيضا عظيم. الواجب على المسلم أن يحتفظ بأسرته وبأولاده حتى لا يجالسوا أولئك الفاسدين المفسدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص غاية الحرص على ماذا؟ على تأديب الأولاد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الحسن أخذ تمرة فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبعه وقال له: كخن كخن، فإنها من الصدقة، وأخرجها من فيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما كما في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة، وقال: فجعلت يدي تطيش في الطعام، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأنت بحمد الله تجد أبناء طلبة العلم ماذا؟ أبناء طلبة العلم يعرفون القلم والدفتر، ويعرفون بسم الله إذا أكلوا، والحمد لله إذا انتهوا، السلام عليكم إذا دخلوا، وهكذا السلام عليكم إذا خرجوا. ولكن أبناء المغنين يعرفون الأغاني، وأبناء الرقاصين يعرفون الرقص، وأبناء كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع الصبيان من المساجد، لا يمنع الصبيان من المساجد، يؤتى بهم ويصلون مع المصلين إن كانوا مميزين، إن كانوا مميزين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها فأتجوز، لما أسمع من سياح الصبي شنقة على أمه. فتربية الأطفال أمر مهم واجب علينا أن نهتم به وأن نبدأ بتعليمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ضوء الشمس يوم القيامة ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما قسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي ينبغي لنا أن نهتم بتعليم أبنائنا كتاب الله كما كان سلفنا الصالح يعملون هذا. ولا ينبغي لمسلم أن يحتضر نفسه، فكل مسلم مسؤول عن الإسلام ومسؤول أيضا عن من يعول وعن من يقتله، مسؤول عن تربيتهم وعن تعليمهم وعن دعوتهم إلى الله. الذين توقعه من إخواننا الذين يقتربون إلى أمريكا وإلى غيرها أن يكونوا دعاة إلى الإسلام، لا يكونون منفرين عن الإسلام، فإنهم إذا عرفوا أن الإسلام ينهى عن الكذب، ولكن صاحبنا يكذب، ينهى عن السرقة ولكن صاحبنا يسرق، ينهى عن الخيانة صاحبنا يخون، ينهى أيضا عن شرب الخمر، ينهى عن الزنا، ينهى عن الرذائل، وأصحابنا متلبسون بها، يعتبرون بهذه الحالة منفرين عن الإسلام. لكن إذا كانوا يعاملون الناس معاملة إسلامية حسنة، فرب شخص يسلم من أجل المعاملة الحسنة. وقد أسلم كثير من الأندونيسيين، من أجل أنهم رأوا تجارا من الحضارم من ذو الأمانة والصدق والعفة، فعندما رأوا معاملتهم الحسنة أسلموا. لم يذهب التجار الحضارم من أجل الدعوة، ولكنهم ذهبوا لأجل التجارة، فصار ذهاب المسلم وحركة المسلم وبيع المسلم وشراؤه ومعاملته، بل هيئة المسلم تعتبر دعوة. وأنصح إخواننا أيضا أن يتزيوا بالزي الإسلامي إذا كانوا هنالك، أن يتزيوا بالزي الإسلامي، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والشخص إذا تشبه بأعداء الإسلام وأصبح يحلق لحيته ويلبس البنطلون ويضع التواليت إلى غير ذلك، معناه أنه مستصغر لنفسه ومستصغر لدينه. مستصغر لنفسه كما ذكر هذا ابن خلدون في مقدمته:
إن يقول إن المقلد يعتبر مستصغرا نفسه ما قلد إلا لأنه مستصغرا نفسه. فالذي ينبغي لهم أن يكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم مأمورون بالدعوة. وقد أخبرت أن هنالك استجابة عجيبة أخبرنا بهذا الشيخ محمد الشيباني حفظه الله تعالى، صاحب الحديدة، وقد توفي رحمه الله تعالى، فأخبرنا أنه وجد استجابة في أمريكا غاية الاستجابة. فما لإخواننا الذين هنالك لا يدعون إلى الله؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. يدعون إلى ماذا؟ إلى ماذا يدعون؟ أيدعون إلى حزبية؟ أم يدعون إلى مذهبية؟ أم يدعون إلى أن يكون الناس مقلدين للتقاليد اليمنية؟ لا، بالغين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي ينبغي أن يدعى أن يدعو إليه، فإن الناس قد شئموا التقليد الأعمى، وقد أصبحوا لا يريدون إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الواجب عليهم. فإن كثيرا من الأمريكيين وكثيرا أيضا من غيرهم قد بلغوا في الترف غايته، ثم ضاقت فيهم أنفسهم وضاقت فيهم الدنيا. فمنهم من يذهب ينتحر، ومنهم من يهيم على وجهه، ومنهم من يترك شعره وأظفاره ويهيم في القفار ليرى يريد ماذا؟ الراحة. فلو دعاهم المسلمون إلى الإسلام، لو دعاهم نعم يتشبه بالوحوش يا أخوان، لو دعاهم المسلمون إلى الإسلام وبينوا لهم فضائل الإسلام الحق، لا على المذهب الصوفي ولا على المذهب الشيعي ولا على المذهب العباضي ولا على المذهب الخارجي الخوارج ولا على المذهب الزيدي ولا على المذهب الشافعي ولا على المذهب الحنبلي ولا على المذهب المالكي ولا على المذهب الحنفي، لكن يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست أساوي المذهب المالكي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي بمذاهب أهل البدع الذين ذكرتهم، لست أساويها، فهؤلاء هم أهل السنة. لكن لا ينبغي أن ندعو إلى مذهب فلان ولا فلان، ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا الذي ينبغي أن يدعى إليه، هذا الذي ينبغي أن يدعى إليه. أما دعوة إلى حزبية قد جربت أنها فاشلة لها من العمر نحو 60 سنة، وما هي إلا دين تداهم أو دعوة إلى مذهبية، كما حصل في اليابان عند أن أراد بعضهم أن يسلم، فقال بعضهم، قال بعض الشافعية: لا بد أن تكونوا على مذهب محمد بن إدريس عالم قريش، وقال بعض الحنفيين لا، لابد أن تكونوا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. فتأخر اليابانيون، تأخر اليابانيون عن الإسلام، وأرسلوا فتوى إلى الحرم إلى سلطان المعصوم، فأجاب بأن هذه مذاهب ما أنزل الله بها من سلطان، وأجاب برسالة بعنوان هدية طيب إلى مسلم اليابان، هدية السلطان، هدية السلطان إلى مسلم اليابان، وفيها هل المسلم ملتزم ملزم بمذهب معين؟ لا، ليس ملزما بمذهب معين، فادعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إخواني في الله، قبل أن أقول لكم ادعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول لكم تفقهوا في دين الله، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تدعو إلى كتاب الله وأنت جاهل بكتاب الله، وتدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت جاهل بسنة رسول الله؟ وأنصحهم أيضا باستقبال الدعاة إلى الله وبحمايتهم، وبماذا؟ وبخدمتهم. الدعاء إلى الله الذين لا يدعون إلى حزبية، أما أن يدعوك إلى بيعة تبايع، يقول أنا أكون عليك الأمير وأنا أكون كذا، يدعوك إلى بيعة، هذا ابتعد منه، فإنه داعي فتنة، ابتعد منه. لكن الداعي فإلى الله سبحانه وتعالى ننصحهم بالتعاون معه وبإكرامه، وإن استطاعوا أن يدعوا دعاة إلى الله إلى هنالك فعلوا، إذا استطاعوا أن يدعوا دعاة إلى الله من اليمن أو من أرض الحرمين من هاتين البلدتين لا بأس، لكن لا يكون المدعو صوفيا ولا يكون المدعو حزبيا، يكون من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم التوحيد. أمر التوحيد أمر مهم، ولئن كان الناس قد أعرض بعضهم عن التمسح بأتربة الموتى واعتبرها والحمد لله خرافة، وهكذا دعوة غير الله اعتبرها خرافة، فإن هناك أيضا شرك مادي، فمن الناس من يقدم المادة ويقدم الدنيا على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا يعتبر شركا إن قدمها على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيش وانتكس، وإذا شرك فلا انتقش. هكذا إخواني في الله، فربما يصبح الشخص عابدا للدنيا إذا نهاه الله عز وجل، أو نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عن بيع الخمر، ويقول أنا أبيعها وأنا أنتفع بها وهكذا، فربما يصبح عابدا للدنيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
يقول السائل: ما حكم الرجل منهم يجلس في امريكا او في اي دولة اخرى مدر 5 سنوات او 10 سنوات وهكذا وهو متزوج، ويترك اهله في بلده طول هذه المدة؟
إن كانت تتضرر امرأته فلا يجوز له، فإنه يجب عليهم أن يأخذها معه إن استطاع، أو يأتيها ولو في السنة أو بحسب ما تتضرر، وإلا فوجب عليه أن يفارقها حتى لا يفتنها، حتى لا يفتنها. اللهم إلا أن ترضى، فإن الناس يختلفون، الناس يختلفون بحسب غرائزهم الجنسية، فإذا رضيت وآمنت الفتنة فلا بأس بهذا، أما إذا خشي عليها من الفتنة أو خشي على نفسه من الفتنة، والأسلم للشخص أن يكون أهله معه حتى لا يقع هو في محذور أو تقع امرأته في محذور. فإننا في زمن الفتن، نحن الآن في زمن الفتن، حتى في بلدنا بسبب التلفزيون وبسبب وسائل الإعلام وبسبب أيضا المجتمعات، أصبحنا في فتن يخشى الشخص منا على نفسه، فضلا عن المرأة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فالذي ننصح به كل أخ يعمل هذا أن ينظر لحال أهله ولحال نفسه حتى لا يفتن هو أو تفتن امرأته، والله المستعان.
طيب. السؤال الأخير، ما حكم الذي يضع نقوده في البنوك وذلك على ربح معين في الشهر أو في السنة؟
الذي يضع نقوده في البنوك على ربح معين يعتبر مشاركا في الربا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن توحد: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فالذي ينبغي لهم أن يبتعدوا، فإن المتعامل بالربا يعتبر محاربا لله عز وجل. وهل أفسد بلد المسلمين إلا البنوك الربوية؟ فإن البنوك الربوية الموجودة في بلاد المسلمين ربما تكون سببا لخذلان المسلمين عن مواجهة أعدائهم، وسببا لذعر المسلمين من أعدائهم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. معنى الآية الكريمة أننا إذا تركنا الربا لعلنا نفلح، وهذا أمر واسع. الفلاح يمكن أن يكون فلاحا في الدين، فلاحا في المعيشة، فلاحا أيضا في مواجهة الأعداء، فلاحا في استنزال المطر. وكل مصيبة، كل مصيبة يحتمل أن تكون بسبب الربا، يحتمل أن تكون بسبب الربا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده. فإذا أحببت أن تبتعد عن الربا، فالذي أنصحك به أن تضع نقودك في بيتك إن كنت لا تخاف عليه، أو ترسل بها إلى بلدك إن كنت لا تخاف عليها، وإلا وضعتها في بنك ولا تأخذ أرباحها، ولو أن تقول: أنا أبني بها مسجدا، أنا أتصدق بها على طلبة العلم. لا
ينفع، إنما يتقبل الله من المتقين. كما وأما بنا مسجد أو غيره من غير حلهن فهو كما قيل بنى مسجدا لله من غير حلهن فتمنا بحمد الله غير موفقين. تكافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تسمي ولا تتصدقي. فأنت لا تقول أنا أخذ هذا المال مكاسب وأضعها في أعمال خيرية في البلاد، أصلح بها طرقا أو أفعل بها، لا، إنما يتقبل الله من المتقين. أنت تأخذها وتعطيها غيرك عليك والإثم عليك، فينبغي لك أن تبتعد من هذه الأمور. وكما قلت لك إذا اضطررت إلى هذا وضعت نقودك في بنك ولا تأخذ أرباحا، وينبغي للمسلمين جميعا أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من البنوك الربوية التي أفسدت عليهم. نحن لا نريد بنك التسليم ولا نريد البنك الزراعي ولا نريد إذا كان يكون سببا لمنع القطر من السماء وسببا لغضب ربنا علينا وسببا للفتن فيما بيننا، لا نريد هذه البنوك. نريد بنكا إسلاميا. وكيف يكون البنك الإسلامي؟ تضع نقودك فيه ولا بأس أن يتجروا بها، الربح بينكما نصفين أو على ما تراضيتما عليه، والخسارة بينكما على ما تراضيتما عليه. أما الخسارة على البنك والربح لك، ولو البنك يربح في الغالب. هو بعدها إخواني في الله من قرأ في الجرائد والصحف يجد بنوكا قد محقت بركتها وقد أفلس أصحابها، أفلس أصحابها ما تدري إلا وهو صاحب بنك وبعدها أصبح مفلسا. وهكذا مسألة المصارف، لا بد للمسلم أن يكون متفقها في دين الله وأن يبتعد عن الربا، فإن الربا كما قال عمر دعوا الربا والريبة. وفي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الربا ضبع وسبعون شعبة، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. إخواني في الله ابتعدوا عن الربا بارك الله فيكم، ابتعدوا. وكثير من البلدين لا تغبطوهم على ما هم عليه، حتى رب شخص يا إخواني في الله يكون مربيا وآخر يبيع مخدرات وآخر بارك الله فيكم يبيع الخمر وإلى غير ذلك، وما تدري وابتلي بعلة أو ما تدري وابتلي بضيف الدنيا موسى عليه ولكن يكاد أن يقتل نفسه ويكاد وما تدري، ومنعه الدكتور من كثير من الطيبات. فاحمد الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون على ما أنتم فيه من التمتع بالطيبات، احمد الله، فإن الطيبات المراد بها الحلال الذي أحله الله لكم. ولو أننا استقمنا معشر المسلمين سواء كنا في بلدنا أم كنا في أمريكا لكانت دعوة ولا أسلم كثير من أعداء الإسلام، فإنها قد ضاقت بهم الدنيا بما رحبت بأي شيء تقدموا، بصناعات القنابل الذرية التي تبحث البلاد وتخوض المجتمعات، أم بأي شيء تقدموا، بمرض الأذى بمرض الأيدز الذي أصبحوا يعني في غاية من القلق منه، في غاية يسخرون من المسلمين إذا قطعوا يد سارق أو رجموا زانية، وهم الآن يخسرون الملايين بسبب مرض الأيدز وهكذا. فهم أشباه الأنعام لا قيمة لهم في الإسلام، وينبغي أن يعامل لهم المسلم معاملة الإسلام. ما تكون ذليلا في تلك البلد، أو تكون إذا قد أصبحت مترجما لنصراني فكأنك قد صعدت إلى مرتبة عالية. لا يا أخي، ينبغي أن تعرف قدره وأن تعرف قدر الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنت أيضا إذا كنت أمينا وتحافظ على صلاتك وتؤدي ما أوجب الله عليك، وتقوم أيضا بترك المحرمات، فإن الله سيجعل في قلوب أعداء الإسلام محبتك وهيبتك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وجا. فكم من شخص ما شاء الله يتزيى بالزي الإسلامي فيبدره النصراني، وربما يخافون منه. ولا حاجة إلى شرط القصص والوقائع التي قد أخبرت بها ممن يذهب إلى أمريكا أو إلى غيرها، ممن يتزيى بالزي الإسلامي ثم يقدر ويعظم. نحن الذين أهنا أنفسنا معشر المسلمين، الله رفعنا، والله سبحانه وتعالى يقول: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ونحن أعز، ونحن ظننا أن العزة لمن؟ للدول العظمى. للدول العظمى يا إخواننا، ما هي عظمى؟ نحن الذين عظمناها، وإلا فما هي عظمى؟ هي متداورة بعد اليوم أو غدا أو بعد غد. لو أننا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجعت إلينا عزتنا كما يقول الله سبحانه وتعالى: فلله العزة ولله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فينبغي لنا أن نعرف لمن العزة، ومن نواصي أمريكا وروسيا بيده، إنها بيد الله عز وجل. إن الذي جعل الفتنة بين أهل عدن وأصبحوا محطمين إلى الآن لم يستطيعوا أن يلملموا جراحهم، الذي جعلهم ودمر عليهم، قادر أن يجعل الفتنة بين أمريكا وروسيا وأن يدافع الله سبحانه وتعالى عنا. لكننا ما استقمنا معشر المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يسلطهم علينا كما حصل في فلسطين، وكما حصل في لبنان، وكما حصل في الأندلس، وكما حصل في فلبين، وفي كثير من البلاد التي استولى عليها أعداء الإسلام، وما ظلمنا الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن الذين ظلمنا أنفسنا، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتفقه في دين الله، وأن نعرف قدرنا معشر المسلمين. ينبغي للمسلم أن يعرف قدره وقدر ذلك النصراني الذي يعتبر كذاب كالحيوان. ذلك النصراني ينبغي أن تعرف قدره وقدر ذلك النصراني حتى ما تعظم من حقره الله. ما تعظم رب شخص يعظم النصراني على حافظ القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتتعتع فيه له أجران. وهكذا حتى المسلم وإن كان عاصيا وهو مسلم يصلي فهو خير من النصراني الأنين في نظرهم، لأنهم ماذا هم؟ يظهرون الأمانة من أجل المكاسب المالية ومن أجل أن يخدعوا الناس، ويظهرون خدمة المجتمع ورعاية المجتمع من أجل المحافظة على سياستهم، وإلا فديننا يسبقهم إلى كل خير. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة ديننا هو دين الأمانة، ديننا هو دين الإخاء، ديننا هو دين ضم يعني الأسر. الأسر هم لا تكاد الأم تعرف ولدها وترى ولدها إلا في عيد الأم، أما نحن بحمد الله الأم عندنا تعتبر سيدة البيت، الأب عندنا ربما يبلغ ماذا؟ الخرب، ربما يخرب ويصبح الأب صحيح يبول في ثيابه ويتغوط في ثيابه، ويأتي أولاده ويختمون ويمسحون. فهذه رعاية ربانية للمجتمع المسلم، بخلاف المجتمع المادي الذين حطمتهم المادة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.